عذاب الله رائدهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم ومعكم في برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للقول الصائب والعمل الصالح، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. طب معنا اتصال أخ محمد من الكويت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله شيخ، كيف حالك؟
يا مرحبا.
كيف شيخ؟ أني أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحبتني له.
بارك الله فيك يا شيخ. عندنا سؤال، يعني في رجل يريد أو انتوى الذهاب إلى الحج، خلاص وانتوى الذهاب متمتعا إلى الحج يعني، وإن شاء الله يعني يذهب إلى مكة يوم 4 بالحجة، فيعتمر على نفسه وبعدين يتحلل وبعدين يحج، بس هو في النص عايز يعمل عمرة عن والده.
نعم،
يعني عايز يخرج للتنعيم ويعمل عمرة عن والده، فهل يجوز؟
طيب حاضر،
جزاكم الله خيرا.
في الحقيقة يعني هذا أول سؤال يرد إلينا، وقد جاء بمناسبة الحج، ونحن الآن في الأنفاس الأولى إن صح التعبير في الحج، بمعنى أن وفود الحجيج بدأت تتوافد على بيت الله الحرام، وما زالت تتوافد وستظل هكذا إلى أن تغلق الأبواب ويبدأ الناس في الصعود إلى منى ومن ثم إلى عرفات. هذه في الحقيقة أيام مباركة تشتاق النفس فيها إلى رؤية بيت الله الحرام والطواف به والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات ورمي الجمار والمبيت بمنى وغير ذلك من الأفعال العظيمة التي يفعلها الحاج تقربا إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. والحج ركن عظيم من أركان الإسلام، هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرض في العمر مرة واحدة. وإنني أجد جموع الحجيج اليوم يتوجهون فرادى وجماعات إلى بيت الله الحرام، قاصدين إياه، معظمين هذا البيت، زائرين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من ضمن حجاج بيت الله الحرام المعظمين لشعائره الطائفين به. طيب معنا اتصال أبو الدرداء من المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عبد الله شاكر،
أهلا وسهلا ومرحبا.
يشهد الله أننا نشهدك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني له، شكر الله لك.
أريد أن أسألك بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضل.
أول سؤال يا شيخ، حول شركة يعني عالمية اسمها فور إيفر.
نعم.
شركة فور إيفر هذه تبيع يعني منتجات مكونة من يعني أعشاب طبية للتجميل أو بعض الأمراض.
نعم.
يعني هذه الشركة تعتمد على التسويق الشبكي، تعتمد على التسويق الشبكي، حيث يشتري الزبون يعني السلعة من هذه الشركة فيأخذ نقطة، ثم عندما يحضر زبون آخر يأخذ نقطتين وهكذا، فلما يصل إلى عدد معين من النقاط يعني يصبح له راتب شهري وهكذا كل من دخل إلى هذه الشركة.
أنا فهمت هذا السؤال، بارك الله فيك يا أخي. هذا السؤال قد طرح علينا قديما وقد نقلنا فيه فتوى.
فضيلة الشيخ هل تسمحكم؟ هذا هو السؤال الأول.
طيب.
إن الله أكمل أسئلة إن سمحتم فضيلة الشيخ، ثم بعد ذلك أنتظر الإجابة.
طيب تفضل.
السؤال الثاني، ما هو حكم ذهب بالذهب أو بيع الذهب بالتقسيط؟
طيب.
والسؤال الثالث، ما هو حكم الانخراط في جمعية، انخراط سنوي مقابل أن يستفيد هذا المنخرط من أن تبيع هذه الجمعية له المنتجات بالتقسيط، وقد يمر انخراط السنة دون أن يشتري من هذه الجمعية شيء ما؟
نعم. طيب، في عندك شيء آخر؟
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
طيب. يعني أحسن لكم أحسن الجزاء.
شكر الله لك. أخ عرفة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عايز بعد إذن حضرتك رقم الشيخ يوسف معاذ.
الشيخ من؟ أختنا أم أسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أسماء.
تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
إيه، أنا عندي بنتي عندها 9 سنين.
نعم.
حافظة قرآن.
نعم.
إيه، ممكن ينفع تصلي بيا؟ هي بتحب الصلاة على طول، بس لا لازم تفرض عليا ان تصلي بيا يا جماعة، ينفع؟
طيب حاضر. تسمعين الجواب؟ حاضر.
والدي متوفي، ممكن أقضي أصوم الأيام اللي عليه؟
حاضر. أخونا محمد من الكويت هو الذي يعني بدأ الاتصال بنا في هذه الحلقة، ويسأل عن رجل نوى الحج متمتعا، سيصل إلى مكة إن شاء الله تبارك وتعالى في اليوم الرابع من ذي الحجة، فيعتمر ثم يتحلل من عمرته ويبقى إلى أن يعني ينوي الحج بعد ذلك في اليوم الثامن. وسؤاله: هل يحق له يعني أن يأتي بعمرة لوالده بعد هذه العمرة الأولى؟ أقول له بارك الله فيك، الصواب أن يبقى في مكة طالما أنه أراد التمتع، ولا يخرج منها إلا ولا يحرم إلا في يوم الثامن من ذي الحجة، فيحرم بالحج، فيحرم بالحج، ولا يفصل ولا يقطع يعني تمتعه بعمرة لأحد، لأن هذه العمرة يرى بعض أهل العلم أن الاعتمار من التنعيم في الأصل أمر ليس له أصل إلا إذا دعت الحاجة إليه. وعلى كل حال، إن رغب في الاعتمار لوالده فله إن أراد أن يعتمر بعد الحج، وعليه أن يعتمر من ميقات، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل في مثل هذه الحالة. أخونا أبو الدرداء من المغرب سأل عن الشركة التي قال بأنها فور إيفور، وهي بتبيع أعشاب طبية بتعتمد على التسويق الشبكي، بمعنى كلما يعني اشترى منها أخذ نقطة، يعني بعد ذلك تتتابع النقاط لما يصل عند عدد معين، ويأتي هو بمشترين أيضا وتسجل النقاط لصالحه، عندئذ يمكن أن يأخذ شيئا مجانا. أنا حاولت أن أقول له، وقد يعني سئلنا وسئل غيري عن هذه القضية، وقد راجعنا فيها أستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس، وهو خبير اقتصادي إسلامي في هذا المجال، وبل نشرنا مقالا له تقريبا قبل حوالي 6 سنوات يبين فساد هذا التعامل، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل من خلال هذه الشبكة أو من خلال الشبكات التي تعمل من خلال هذا المنظور. أما عن سؤالك الثاني يا أبا الدرداء بارك الله فيك، عن حكم بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالتقسيط، أما عن المسألة الأولى ألا وهي أن يبيع الإنسان الذهب بالذهب، لا، أنت بارك الله فيك تبيع الذهب بالنقد، يعني عندك ذهب قديم مثلا تريد أن تشتري ذهبا جديدا، فأنت تذهب إلى محل الذهب ويزن ما عندك من ذهب ويعطيك ثمنه، ويعطيك ثمنه، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تشتري ذهبا جديدا بالمال الذي معك وبما تضعه من مال آخر أو بأقل مما بعت أو غير ذلك. ونحن نعرف لما كان جاء أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد، وسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام كيف أتيت به، فأخبره أنه يكون عنده تمر رديء فيبيع مثلا 3 كيلو من التمر الرديء بمقابل كيلو من التمر الجيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه بأن يبيع ما عنده من تمر ويتسلم النقود، ثم بعد ذلك يشتري الجديد بما لديه من مال. أما طيب معنا أخ جمعة من السعودية. السلام عليكم أخ جمعة. السلام عليكم.
أهلا وسلم عليكم.
تفضل. عليكم السلام وبركاته.
شيخ
تفضل.
بالنسبة للنوع أنا مقيم أنا مصري مقيم بالمملكة ماشي. بالنسبة للنوع الحجة
نعم
هل في من بداية واحد ذو الحجة محرمات بالنسبة للنوع الحجة يلتزم بها من واحد ذو الحجة؟
أنت حاج
الشعر وغيره رغم أن الحج مفرد.
آه
وشكرا.
حاضر. الأخ ناصر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل بعد إذن حضرتك سؤال؟
تفضل.
يعني هو سؤال بسرعة في سؤال تاني مش في الموضوع بس أتمنى أن حضرتك تجاوبني عليه.
طيب تفضل.
أول سؤال هل يقوم الاغتسال الاغتسال من الجنابة هل يقوم مقام الوضوء؟
حاضر.
وتاني شيء بسرعة ومش هطول على فضيلتك.
نعم.
عايز أعرف هل الهجوء إحنا ربنا أمرنا باستعمال الرفق في كل شيء.
نعم.
ولما ربنا كلم سيدنا موسى عشان يروح لفرعون قال له فقل له قولا لينا.
فقول له.
هل الهجوم على دكتور بحجم الدكتور علي جمعة والإساءة لي يجوز بالأسلوب ده حتى لو كان هو مخطئ؟
حاضر.
آسف جدا. زاكس. مع السلامة.
الأخ جمال السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الشيخ عبد الله معايا؟
نعم.
والله العظيم يا شيخ أنا بحبك في الله.
أحبك الله ذي أحبتني له. تفضل.
طب في يا شيخ بعد إذنك معايا سؤال.
تفضل.
أنا شغال في مطعم بس يعني وقت العمل بتاعي زيادة.
نعم.
يعني عدى ال 12 ساعة يعني.
نعم.
فبقي أصلي يعني أنا ممكن أصلي وأنا واقف وعادي يعني بس عندي يعني ما أعرفش أتحكم في أمسك الوضوء بتاعي يعني.
نعم.
يعني الوضوء مو بيتنقل مني بسرعة يعني فيمكن يعني مسموح لي أن أنا أصلي وأنا قاعد وإذا صليت وأنا قاعد يعني عليها إذن.
يعني أنت بارك الله فيك. علاقة
أنا ممكن أصلي وأنا واقف عادي بس إذا صليت وأنا واقف يعني باخد وقت زيادة وإذا أخدت وقت زيادة ممكن الوضوء بتاعي يتنقض بسرعة.
بارك الله فيك.
يعني
أنت
الموضوع
الوقوف يعني في الصلاة القيام في الصلاة للقادر على ذلك شرط أو ركن من أركان الصلاة. القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة.
طيب.
إن شاء الله. أخ ناصر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سمعت يا شيخ كنت عايز أسألك عن أسامي يعني اسم أسامة وسيف الله ونور الله. الأسامي دي ينفع إن أنا الواحد يسميها ولا هل هي حرام؟
طيب حاضر.
ماشي شكرا يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
من معي؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. معك عطوان من اسكندرية.
عطوان؟ تفضل.
كنت عايز اسأل سؤال يا شيخ كان في سؤال مشابه جبت عليه حضرتك دلوقتي من شوية. اللي هو حرمانية بيع الذهب بالذهب.
نعم.
وحرمانية بيع التمر بالتمر.
نعم.
فحضرتك انا في سؤال مشابه بس في حاجة تانية.
تفضل.
يعني انا دلوقتي شغال في مجال الإعلان ببيع مساحات إعلانية.
نعم.
فحضرتك طبعا انا بطبع شغل في مطبعه فساعات صاحب المطبعه بيعمل لي شغل في مقابل ان انا اعمل له يعني ادي له مساحه اعلانيه في الجريده الاعلانيه.
نعم.
فهل ده ينطبق على نفس الحكم في بيع الذهب بالذهب او حرمانيه بيع الذهب بالذهب او التمر بالتمر؟
لا لا
الوضع يختلف.
لا 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 ان كان البيع بالنقد لا شيء فيه بارك الله او التعامل نقدا لا شيء فيه. اختنا ام سيف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا دكتور عبد الله.
اتفضلي.
انا حاولت ادخل اكلم حاولت اتصل قناة الرحمة بقالي مدة كبيرة جدا سبحان الله ربنا يجعلك دايما فأل خير يعني على وشك دخلت فعندي رسالة بس بوصلها لقناة الرحمة.
اتفضلي.
ولي عتاب.
تفضلي.
اولا ما يعني بقالي شهر بحاول اكلمكم مش عارفه اكلمكم.
نعم.
الحاجة بقى اللي أنا عاوز أوصلها، ببارك لقناة الرحمة بالجريدة الرحمة،
جزاك الله خير،
وبعدين ببلغهم رسالة إن التوب الأبيض الناصع البياض الأقل بقعة بتنام بتبان فيه.
نعم.
فيا رب اللي أمر ووفق قناة الرحمة للنجاح والانتشار تكون على نفس المستوى وعلى قد العلو المسؤولية. مش عاوزين حد يلوم على على جريدة الرحمة دي بحاجة أبدا.
إن شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نعم. طيب أرجع إلى أخي أبي الدرداء، وأنا كنت أتحدث معه عن بيع الذهب بالتقسيط. بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، لأن الأصناف التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام اشترط فيها المثلية والتقابض، يدا بيد مثلا بمثل. يدا بيد يعني تأخذ السلعة وتدفع المال، تأخذ الذهب وتدفع المال، وبالتالي لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. بيسأل عن انخراط إنسان لمدة سنة في جمعية لتبيع له الجمعية بالتقسيط. المسألة دي مترتبة على حكم البيع بالتقسيط. حكم البيع بالتقسيط الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه جائز للإنسان أن يبيع بالتقسيط إن كان يتاجر في سلعة معلومة أو في سلعات معلومة قائمة عنده وقد تملكها، فيأتي إليه المشتري ليشتري بالتقسيط، فلو زاد حتى شيئا من الثمن عليه فلا شيء عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الانخراط في الجمعية لهذا الأمر، أنا لا أدري يعني طبيعة يعني هذه الجمعية، ولكن التواجد فيها للوصول إلى مثل ذلك إن كان هذا من الشروط، وطالما أن البيع جائز فلا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. البنت التي بلغت 9 سنوات، هذه طبعا الحمد لله احنا معلوم بان احنا يعني نعلم اولادنا الصلاة لـ7، والصلاة تقبل من المميز، وبالتالي لو صلى لا شيء عليه ان شاء الله تبارك وتعالى، ولأهله الذين علموه اجر في ذلك. الصوم عن الرجل الذي مات وعليه ايام، احنا ننظر في الرجل الذي مات هذا وعليه ايام، هل هو قادر على الصيام او ليس بقادر على الصيام؟ ان كان قادرا على الصيام ووفق الله وليه في الصيام عنه، او كان قد نذر نذرا، لان الحديث من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، نذر نذرا ولم يتمكن من الوفاء به فليصم عنه من يمكن أن يؤدي هذا الدين عنه. وإن كان رجل مريض فالصيام ساقط عنه، وبالتالي يطعم عن كل يوم أفطره نطعم مسكينا، لأن الصيام في الأصل قد سقط عنه للعذر الذي عنده أو قام به. أخونا جمعة من السعودية يسأل يقول هو أنا علي حاجة أعملها، أنا ناوي الحج، في حاجة تلزمني من أول ذي الحجة مثلا إن أنا لا أعملها؟ في الحقيقة هو لا يلزمه شيء من محظورات الإحرام إلا إذا تلبس بالإحرام، فلا يجوز له أن يأخذ من شعره أو أن يقص من أظفاره أو أن يتطيب أو غير ذلك. ولكن فهمت أنا من السؤال لعله أن الأمر اختلط عليه في من يرغب في أن يضحي وبين الحج. حقيقة من أراد أن يضحي فعليه أن يمسك عن أخذ شعره أو أن يقلم ظفره لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك مع أول ليلة من ليالي ذي الحجة، مع أول ليلة من ليالي ذي الحجة، يعني لا تبدأ العشر وأنت ستضحي، يا أيها المضحي من السنة لك ألا تقص ظفرا أو أن تأخذ شيئا من شعره. حقيقة أهل العلم قالوا هو في هذا بيتلبس أو بيتشبه بالمحرم، يعني هو في هذا يتشبه بمن؟ يتشبه بالمحرم، لأن المحرم يمنع عليه ذلك ومن أراد الحج ومن أراد أن يضحي وهو جالس في مدينته أو قريته فهو عليه أن يتشبه بمن تلبس بالإحرام، فلا يأتي هذين الأمرين اللذين أخبر عنهما نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أخونا ناصر من القاهرة يقول: هل يجوز الاغتسال من الجنابة مكان، هل يقوم الاغتسال من الجنابة مكان الوضوء؟ في الحقيقة احنا لما نتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك نستريح كثيرا. من السنة في الاغتسال من الجنابة ان يتوضأ اولا بعد ان يغسل فرجه، ان يتوضأ ثم بعد ذلك ان غسل رجليه فلا حرج وان اخرهما فاولى، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يجري الماء على سائر جسده، وعليه أن يتنبه في أن يصل الماء إلى منابت الشعر وأصوله. طيب، معنا اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل، جزاك الله خير، يعني يا رب كل عام أنتم بخير. لو سمحت لي بهذا السؤال، وهو: من حج في عمره حجة واحدة ثم أراد أن يحج مرة أخرى، وهو يستطيع الحج مرة أخرى، فمن أولى؟ هل أن يحج مرة ثانية بعلة أنه أخطأ أو نسي شيئا ما، أو أن الخشوع لم يكن في قلبه كثيرا في حجته الأولى، أو أنه لم يكن يتعلم الحج على أصوله، أم أن يحج عن غيره من أقاربه أو ممن مات من أقاربه أو ممن هو عاجز عن ذلك، على أن يقوم بأداء الحج على أنه أمانة أن يتمها على أحسن وجه؟ هذا، جزاك الله خير.
طيب، حاضر. عليكم السلام وبركاته. أختنا أم عمر بالقاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل بس إذا الزوج قبل الزوجة وهي متوضية أو معها وضوء، يعني إيه اللي يحصل؟ ينقض الوضوء ولا؟
طيب،
ولا
حاضر.
إيه؟
حاضر،
ماشي يا شيخ.
أقول أرجع فأذكر مرة أخرى، بارك الله فيكم، يعني ما يعني السنة في الاغتسال من الجنابة. عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن أخر غسل رجليه فهو حسن، ثم بعد ذلك يمرر الماء على سائر جسده، ويتحرى أن يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم بعد ذلك يغسل رجليه، وبهذا يكون قد ارتفع عنه الحدث الأصغر والأكبر، وهذا الاغتسال يغني عن الوضوء. ثم بعد ذلك لو لم يفعل هذا، كإنسان مثلا غمس نفسه في نهر جار، إذا نوى رفع الحدثين معا له أن يصلي بذلك، ويكون الاغتسال الذي فعله قد قام مقام الوضوء. طيب، أخونا أو أختنا معامر بتقول: يعني رجل حج حجة الإسلام بعدين أراد أن يحج مرة أخرى لأنه لم يكن يعرف الحج، أو لم هي ذكرت مبررات، يعني لم يكن عنده الخشوع الكامل، ربما هو لما يعني حج يعني كان يعني ما هو عنده فقه الحج كما يكون أو ما ينبغي أن يكون أو غير ذلك، الله أعلم. تقول: يعني لو أراد أن يحج مرة أخرى، هل الأولى أن يحج عن نفسه أو أن يحج عن غيره؟ في الحقيقة هذه المسألة يختلف الناس فيها، هذه المسألة يختلف الناس فيها. بمعنى إيه؟ بمعنى أن احنا لا ندري، إنسان حج ربما سقط في سقطات كبيرة في حجه، وهو يريد أن يحج أو أن يعيد الحج مرة أخرى لنفسه، وهذا أمر في الحقيقة مرغب فيه، ففي الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، والحج المبرور كما جاء في الأحاديث ليس له جزاء إلا الجنة. فمن رأى يعني ثلمة، يعني سقطا أو نقصا في حجته وأراد أن يحج، فهذا أمر حسن في ذاته بالنسبة له. طب لو افترضنا أن رجلا حج وأدى حجته، ولكن له والد يريد أن يرغب أن يعني يحج عنه، ولم يسبق له أن حج، فربما يكون الأولى أن يحج عن والده في هذه الحالة من باب البر بأبيه، ويسأل الله عز وجل أن يرزقه أيضا أجر الحج. الشاهد أن هذه المسألة يعني كل إنسان فيها ينظر إليها بالمنظار الذي ينزل نفسه عليه ليرى حزم الفائدة أو النفع الذي يمكن أن يعود عليه هو. فقد يكون الإنسان حج عن نفسه مرة ولكن نفسه تشتاق وترغب، ولو حج عن غيره ربما لن يكون لديه خشوع، وربما يعني تحدث له يعني بعض العوارض التي تؤثر على نفسيته فيضعف إيمانا ودعاء وهو في الحج. ففي هذه الحالة نقول له حج عن نفسك وادعو لمن شئت. رجل آخر والده أو والدته قد يعني تفضل عليه بكثير من الفضائل وقد قدم له كثيرا من الإحسان، ويرى أنه يجب عليه أن يحج عن واحد منهما ولم يسبق لأحدهما الحج، فلعله في هذه الحالة يكون الأولى له أن يحج عن والده أو عن والدته وهكذا. أختنا أم عمر من القاهرة تقول لو قبل الرجل زوجته وهي متوضئة في الحقيقة يعني لا يترتب على ذلك شيء إلا إذا خرج يعني تحركت مثلا شهوة الرجل أو المرأة وخرج منهما شيء، فعليهما في هذه الحالة أن يعيد وضوءهما وأن يغسل المكان الذي قد أصيب بشيء من ذلك. في الحقيقة يعني جاءتني رسالة من أحد الأخوات من تونس تذكر بأن هذا أمر ربما قد يكون معلوما عندهم أو أن بعض الأخوات يرغبن في أن يفعلنه، وهذا موجود في سائر يمكن أقطار البلاد الإسلامية. امرأة يعني تتنازل أو البنت تتنازل شيئا ويأتي خاطب إليها عن طريق شخص أو عن طريق امرأة أو صديقة لها ويتفق على أن يلتقي خارج المنزل. حقيقة المسائل دي تؤدي إلى ربما إلى فساد عريض، ربما مثل هذه اللقاءات نحن يعني لا نعرف ظروف الرجل ولا ظروف المرأة، والشيطان لا شك أنه يوسوس بين الناس كثيرا في مثل هذه الأحوال. ولذلك احنا نقول إن الإنسان يأتي البيوت من أبوابها، يأتي البيوت من أبوابها. مع اتساع اليوم وسائل الاتصالات وما إلى ذلك أحذر كثيرا من استخدام هذه الوسائل في تواصل الشاب مع الشابة أو بين الرجل وبين المرأة. بل يسألني بعض الناس أنا خطبت امرأة وأود أن أتحدث معها وأن أتكلم معها وأن أخرج بها، أقول كل هذا مشروع أو كل هذا غير مشروع لأنك أجنبي عنها، لأنك أجنبي عنها. فعلى العبد أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. لا حرج أن تسأل عن الفتاة وأن تسأل الفتاة أيضا عن الشاب المتقدم، ولا حرج في أن تكون هناك واسطة بين رجل وامرأة وبين امرأة لكي يذهب الشاب إلى بيت أهلها ليطلبها من أبيها أو عمها أو أبي أو أخيها أو غير ذلك. هذا هو الذي يتعين في مثل هذه الحالات. إننا لا نود أن ينفتح الناس بعضهم على بعض في قضايا قد تؤثر سلبا على نظافة المجتمع وأخلاق المجتمع وسلوك المجتمع. إن هذه اللقاءات لا تحمد عقباها في الغالب، وقد تتأثر الفتاة بالشاب يتم بينهما بعد ذلك تواصل غير مشروع من حيث الاتصال أو اللقاء أو غير ذلك، وتخرج من وراء أهلها. ولا شك أن هذا يعني مشاهد في بعض المجتمعات وبين أفراد الناس، ونحن من واجبنا أن نحذر من ذلك. هذا أمر مهم للغاية، من واجبنا أن نحذر من ذلك. طيب معنا اتصال. أخ أحمد من الجيزة، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا شيخ وفي قناة الرحمة المباركة.
الله يكرمكم.
بالله عليك يا شيخ، أحب أرسل كلام لفضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان. بالله عليك، بالله عليك أقول لهم نفسي أعمل في قناة الرحمة خادما عاملا. بالله عليكم أنا محتاج لهذا العمل والله العظيم. بالله عليك يا شيخ يخوفوا هذا الأمر. بالله عليكم.
يواصل على كل حال كلامك لهم إن شاء الله وينظروا في الموضوع. الأخ أبو أحمد، السلام عليكم. أخونا أبو أحمد.
السلام
عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل.
في سؤال حضرتك لو سمحت.
اتفضل.
بالنسبة لعيد الأضحى احنا بنلاحظ ان في عدد كبير من الجزارين بيذبحوا الحيوانات في الشارع ويذبح حيوان أمام حيوان آخر بطريقة يعني غير إنسانية شوية. دي نقطة. النقطة الثانية حضرتك إذا كنت زرت أي بلاد أجنبية أو كده تقولنا إن هما بتتم عملية الذبح إزاي. اللي احنا لاحظناه إن هما يعني الحيوان بتيجي عليه عصاية كهربائية بيفقد وعيه وبعد كده بيذبح بحيث إن هو ما بيشعرش بالألم ولا في طريقة تانية حضرتك تقولنا عليها. آخر حاجة بعد إذنك نرجو من قناة الرحمة والقنوات الأخرى إن هي تنزل إعلانات أو يعني مبادئ كده للجزارين عن طريقة الذبح الشرعية والرحمة بالحيوان كما أمر الرسول عليه الصلاة
والسلام. جزاك الله خير. أخي هاني السلام عليكم.
أهلا وبركاته.
تفضل.
شيخنا كنت عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
أسأل.
تفضل أسأل.
شيخنا كنت عندي في لو أنا وزوجتي رايحين حج السنة دي.
نعم.
فهنوصل يوم 4.
نعم.
4 ذو الحجة.
نعم.
فذو الحجة 4 ذو الحجة ده هي هيبقى عندها الحيض عندها دم الحيض.
نعم.
فهي تمي عند الميقات. اللهم لبيك عمرة عادي ولا تخليها قران ولا متمتع ولا مفرد؟
طيب حاضر.
وفي حاجة تانية يا شيخ معلش. طب لو ما لحقتش لو الدورة بتاعتها خلصت يوم عرفة أو يوم التروية بالليل.
نعم.
فحتى الحج الطواف الإفاضة. هيجزي عنها طواف العمرة ولا لازم تعيد الطواف تاني؟
طبعا سأذكر لك ما يعني ماذا تفعل إن شاء الله تعالى على حسب الترتيب.
طيب تابع معي شيخ. سؤال معي شيخنا.
نعم.
في العقود اللي هي بتاعت البنوك التربية اللي هي البنك الأراضي تبع التنمية والتعمير بنك التنمية والتعمير. لو اشتركنا فيها وقال لي ان انا لازم لو اتخطى قسط في شرط هيدفع عليه فايدة وانا ناوي ان شاء الله مش اتأخر هل ده حرام ان اشترك فيه ولا مش حرام؟
طيب حاضر.
جزاكم الله.
أخ عبد الباقي من الجزائر السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أنك بك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني له. بارك
الله أمة بعلمك.
شكر الله لك
يا شيخ. هذه مسألة فقط أريد أن أطرحها عليك.
تفضل.
أختي تقدم لخطبتها شاب لديه محل. وهذا المحل يبيع فيه كذلك سجائر.
يبيع السجائر.
نعم. هي ترفض أن تزوج بهذا الشاب لأنه يبيع السجائر لكن هو ما هوش مقتنع أصلا ما عنديش قناعة أنه هذا حرام. هل عليها إثم إذا قبلت عشت معي يعني زوجة بيها وقد عايشة مع كتل من الناس هذا اللي يقدمونه أو أنها ترفض أصلا؟
هو يصلي يا أخي بارك الله فيك.
يصلي يعني.
ورجل صالح في معتقده وفي دينه.
لا هو رجل صالح في معتقده ودينه.
يعني هذه مسألة
ينكر تحريم السجائر يقول إنها ماشي حرام يعني.
على كل حال أنا لا أرى رفض مثل هذا الرجل ولكن يمكن أن يعني يتحدث معه ويقنع بالحق في ذلك إن شاء الله تعالى طالما أنه يصلي وعلى استقامة وخلق ودين كما ذكرت ولكنه لا يرى حرمة ذلك رأيا له لأنه ربما لم يعلم فيعلم وإن شاء الله تعالى يستجيب طالما أنه رجل محافظ على الصلوات ولديه دين. بارك الله فيك. وفيكم. الأخت إيمان السلام عليكم.
ازيك حضرتك؟
الحمد لله.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ أنا عايز أسألك سؤال مش خاص بيا. هي أختي ساكنة هي وسلفتها وكده في بيت واحد يعني فهي حصلت مشكلة ما بينها وما بين سلفتها وجوزها اتدخل في المشكلة دي وقال لها لو أنت علي الطلاق لو أنت طلعتي عندها تاني تبقى أنت طالق مني بالثلاثة. فهي ما طلعتش خالص بس هم اتصفوا مع بعض اتصفت جوزها وهم كلهم اتصفوا مع بعض وكده بس ساعات بتجبرها الظروف ان هي لازم تطلع فوق بس هم اتصفوا ما فيش مشاكل فهي مش عارفه اذا كانت تطلع ولا لا.
طب انا كنت اريد يا الله يبارك فيكي الزوج يكلمني لان هذه مساله يعني تدخل فيها النيه.
ايوه بس هو عصبي جدا في ساعه عصبيته مش بيبقى عارف بيقول ايه.
لا برضو احنا لازم نسأله لان هذا يترتب عليه الفتوى الله يبارك فيك تصور الموضوع تترتب الفتوى على ذلك ولكن لا حرج ان انا اذكر لك ان شاء الله تعالى يعني ما يفتى به في مثل هذه الحالة على اي وضع ان شاء الله تعالى او على الاوضاع المختلفة بإذن الله عز وجل. حقيقة اخونا ابو احمد له يعني اعتبره له توجيه لطيف لما يحدث من ذبح للأضاحي في عيد الأضحى. بيقول ان احنا بنشاهد في عيد الأضحى ان الناس يذبحون في الشوارع، وربما يذبح الحيوان امام الحيوان الآخر. هذا جزء من السؤال. بعدين بيسأل يقول يعني الذبح في الخارج يعني يكون بصعقة وبعد كده يذبح أو شيء من هذا القبيل، ولعله يعني يود أن يقول أن إحنا نشوف أمر أهون لعله يعني مما يمكن أن إحنا نحدثه الآن في من طريقة الذبح. أنا في الحقيقة أود أن أقول شيئا مهما وألفت النظر إلى جمال الإسلام وحلاوته وعنايته بالحيوان قبل غيره من سائر المؤسسات والهيئات أو الجمعيات التي أتت بعد ذلك وقالت بأننا ندافع عن حقوق الحيوان أو نحترم الحيوان أو نطبب الحيوان أو غير ذلك أو غير ذلك. الإسلام رائد وقائد في هذا الأمر، إسلام عظيم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيحين يخبر أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن بغي من بغايا بني إسرائيل أن الله غفر لها لأنها سقت كلبا. احنا نتساءل ما قيمة الكلب، ما قيمة الكلب، ولكن يعني لما سقت كلبا غفر الله لها. بعض الصحابة تعجب، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا لنا في البهائم أجر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن لنا في البهائم لأجر صلى الله عليه وسلم، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. ما أجمل الإسلام، هذا هو الدين جماعة. أن إحنا عشان نقول النهاردة إحنا عايزين نشوف الغرب بيعمل إيه ونعمل زيه، لا يا إخواني، والله الغرب ما جاء بعشر ما جاء به الإسلام من الرحمة والرفق والأدب والسلوك والنظام وغير ذلك. أبدا لم يأتي الغرب ولا الشرق بعشر معشار ما أتى به الإسلام. أين هذه الأقوال الوضعية والديانات الباطلة المحرفة من الدين المحفوظ، دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، هو دين الإنسانية كلها. شوف تأمل ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة ذبح الحيوان، وإحنا بنعلن هذا الكلام ونقول ليس من كلامنا ولكننا نقوله وندين الله به، ونحن معشر أهل السنة والجماعة سائرون عليه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. لا يعرفون تطاولا على الخلق ولا إيذاء لهم ولا تفجيرا لمجتمعاتهم أو قتلا لأبريائهم. هذا كلام يتهم به الإسلام، والإسلام بريء من كل ذلك، وأهل السنة والجماعة أيضا براء من كل ذلك. شوف إن الله كتب الإحسان على كل شيء. بعدين يوجه النبي عليه الصلاة والسلام توجيه جميل جدا ولطيف، يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، جملة عامة جدا نضعها كده على رؤوسنا وصدورنا ونفتخر بهذا الدين. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا كله لماذا؟ حتى لا يشعر الحيوان بالذبح. ذبح الحيوان أمر قدره رب العالمين سبحانه، ولا ينال من ورائه الحيوان أذى بذلك. ذبح الحيوان خلق الحيوان لهذا، ليستفاد منه بأنواع متعددة من الفوائد، ومنها أكل لحمه الذي أباحه رب العالمين سبحانه. والله عز وجل أرحم بمخلوقاته من كل هذه المخلوقات، الله عز وجل أرحم بكل مخلوقاته من كل المخلوقات سبحانه وتعالى جل في علاه. فشوف الإسلام لما ينصح يقول لك تريد تذبح الحيوان، عليك ما تجيبه وترفصه برجلك أو تضربه على الأرض ضربة، ولكن أرحه، أنمه بهدوء ولطف، ثم بعد ذلك عليك أن تأتي بسكين فارهة قوية تمر مرورا سريعا على رقبته حتى لا تطيل زمن ذبحه فيتأثر. قرأت وأنا يعني طلبت العلم في الأزهر الشريف، وأنا أدرس أعتقد في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، في بعض كتب فروع فقه الشافعية أن هناك آدابا يجب أن تراعى عند ذبح الحيوان، منها ما أشار إليه أخونا أبو أحمد جزاه الله خير، مما يعني سطره أئمتنا رحمهم الله أنه من الأدب ألا نذبح حيوانا أمام آخر حتى لا يتأثر هذا الحيوان. شوفوا يعني كيف أن الإسلام يراعي النفسية، يراعيها، يراعي نفسية الحيوان. هذا من الإسلام، بارك الله فيكم جميعا. بل قالوا من الأدب ألا نر الحيوان السكينة وهي تقطر دمه. أشياء كثيرة جدا ذهب إليها أئمتنا وعلماؤنا، وهذا موجود في شريعة رب العالمين. وبالتالي أقول لأخي أبي أحمد، إحنا مش محتاجين نشوف الغرب بيعمل إيه. أنا ذهبت إلى بعض بلاد الغرب وسألت هناك عن طريقة الذبح، فوجدت في بلد كالسويد مثلا القانون هناك يحرم الذبح بإمرار السكين، ولكنه يضرب الحيوان بطلقة نارية. في الحقيقة الطلقة النارية أصعب بكثير وفيها يتعذب الحيوان كثيرا، ودي لوائح علمية اسألوا عنها المتخصصين في ذلك. إمرار السكين على الحيوان أرحم بكثير من مثل هذه الأفعال التي يفعلها الغرب. ولذلك احنا فقط بننصح الذابح بأن يراعي آداب الإسلام وتوجيهاته عند قيامه بذلك، وإن شاء الله تعالى يعني يراعي إخواننا هذا بإذن الله عز وجل. أخونا هاني يقول بأنه سيذهب إن شاء الله تبارك وتعالى هو وزوجته للحج هذا العام، ولكن سفره سيكون يوم 4 ذي الحجة، وهذا وقت الحيض بالنسبة لزوجته، فيقول ماذا تفعل وبأي نسك تهل. فأنا أقول والله أعلم، المرأة تعرف عادتها، إن كان الحيض سيتقدم على اليوم الرابع وهي تعرف أن مدة الحيض بالنسبة لها أيام تنتهي قبل يوم 8 من ذي الحجة، فهذه الحالة إن أرادت الخير وتحصيله بصورة قوية يمكن لها أن تهل بالعمرة من الميقات. هي حائض ولكن تهل بالعمرة من الميقات وتبقى في مكان النزول، نزل في فندق، نزل في عمارة، نزل في شقة، تبقى فيها إلى أن تطهر، وهي طبعا تكون عندها يقين وتأكيد من خلال عادتها المعلومة أنها تطهر قبل يوم 8 من ذي الحجة أو في صباح يوم 8. فهذه الحالة تعتمر وهي محرمة لأنها قد أهلت بعمرة، ثم بعد ذلك تتحلل منها وتحرم بالحج. هذا أولا. ثانيا، ربما لا يتبين لها ذلك، أو يخشى مثلا أن يعني تطول حيضتها، أو أنها ستحيض في اليوم الرابع وبالتالي يأتي اليوم 8 وهي حائض، وهي في اليوم 8 من السنة لها أن تذهب إلى منى. ففي هذه الحالة نقول لعل الأولى أن تحج قارنة، لعل الأولى أن تحج إيه؟ قارنة. قارنة يعني إيه؟ يعني تجمع بين الحج والعمرة. والله أعلم، أرى أن الصواب متابعا في ذلك بعض الأئمة رحمهم الله، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل كما ذكر ذلك عنه الإمام ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ذكر ابن رشد عن الإمام أحمد أنه قال: لا أشك أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان قارنا والتمتع أحب إلي. يقول أنا لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. وقد ورد في بعض روايات ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتاني آت في هذا الوادي المبارك، ويعني به وادي العقيق اللي فيه مسجد أبيار علي المعروف بهذا اليوم، وهذا المسجد يقع في وادي العقيق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتاني آت في هذا الوادي المبارك، وقال: قل حجة في عمرة. فهي لو قرنت بين الحج والعمرة فهذا حسن لها إن شاء الله. طب تعمل إيه؟ تبقى على إحرامها ولا ترتكب شيئا من محظورات الإحرام، كوضع الطيب أو قص شعر أو ظفر أو يعني تواصل مع رجل مع زوجها وغير هذا، كل ده ممنوع على المرأة المحرمة. وتخرج إلى منى وتذهب إلى عرفات، وعندما تطهر تغتسل وتطوف طوافا واحدا وتسعى سعيا واحدا كلاهما للحج والعمرة معا، ويلزمها في هذه الحالة أن تذبح هديا، لأن المتمتع والقارن عليه أن يذبح هديا في مكة المكرمة ويوزع منه على فقراء الحرم، ولا حرج أيضا أن يأكل منه غير ذلك. دي مسائل معروفة. الأمر اللي هي الثالث اللي هي يعني مخيرة أن تفعله، إنها تحرم بالحج إفرادا، يعني تأتي يوم 4 ذي الحجة وبعدما تتهيأ وهي في الطائرة، عندما يعلم أو يعلن عن محاذاتها للميقات تهل بالحج، لبيك اللهم حجا، تهل بالحج وتبقى هي محرمة، لا ترتكب شيئا من محظورات الإحرام، وعليها طبعا بالذكر والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، غير أنها لا تصلي كما هو معلوم ولا تصوم، وبالتالي لا تحتاج إلى أن تذهب بيت الله الحرام، لا حاجة إلى مثل ذلك. وبالتالي يوم الثامن تذهب إلى منى، ومن ثم في يوم التاسع تذهب إلى عرفات، وتنزل إلى منى بعد ذلك في اليوم العاشر. فإذا انقضت حيضتها اغتسلت وطافت بالبيت في اليوم العاشر من ذي الحجة، وسعت بين الصفا والمروة سعي الحج، وبهذا تكون قد حجت وحجها سليم تام إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل لها القبول وأن يرزقنا حج بيته الحرام. بيسأل في سؤاله الآخر عن بنك التنمية والتعمير اللي بيبيع أراضي، اليوم بيعلن عن أراضي وقطع أراضي يبيعها. الحقيقة الأراضي دي أراضي الدولة، والبنك وسيط لكي يأخذ الايه، لكي يأخذ الفلوس من الأشخاص. الدولة أو المسؤولين في الوزارة بيحددوا أسعار الأمتار لهذه الأرض، وبالتالي يعني إن أجريت قرعة ووقعت على من تقدم يسدد أقساطا للبنك. هذا البيع بهذه الأقساط لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. كان هناك شرط، ده شرط باطل، هذا شرط باطل، ان انت لو تأخرت عن السداد يعني تزاد عليك شيء من الأرباح، هذا في الحقيقة شرط باطل، ولكن ان وقع منك ذلك عليك ان تتفادى هذا الأمر ضرورة بتسديد الأقساط في وقتها، بتسديد الأقساط في وقتها. انما عمل بعت بنك التنمية والتعمير، في هذا البنك لا يبيع الأراضي، هذه أراضي الدولة بتقسم وتوزع على قطع بعد قرعة تجرى، ومن باب التخفيف على الناس الدولة تتقاضى منهم مقابل هذه الأرض المحددة على أقساط تمتد ربما لسنوات. أختنا إيمان من الشرقية سألت سؤال، قلت بأن الزوج عليه أن يسأل، إن يعني تقول بأن أختها وسلفتها بيجلسون في بيت واحد، وأن الزوج قال لو ذهبت إلي تكوني طالق بالثلاثة. حقيقة أنا لن أستطيع أن أجيب على السؤال بعينه، ولكني أود ونحن في أيام طيبة مباركة، هذه الأشهر الحرم التي نحن فيها وهي أشهر لها فضل على غيرها، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في هذه الأشهر حرم وإحنا فيها الآن، يعني شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة من الأشهر الحرم وهي ثلاثة متتابعة، وشهر رجب هو الفرد الذي يعني ليس مقترنا بغيره من الأشهر وأيضا من الأشهر الحرم. فالإنسان في مثل ذلك لا يظلم نفسه، يا أخي يعني لا تتطاول على زوجك والزوجة لا تتطاول على زوجها وغير ذلك، لأن هذه أمور لا ينبغي أن تكون بيننا يا معشر أهل الإيمان. ثم بعد، هذا طلاق معلق على شرطه، طلاق معلق على شرطه، بمعنى يعني يقع بوقوع الشرط، لو ذهبت وذهبت ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع، وذهب البعض، وهذا ما هو علي ما عليه الفتوى اليوم، ذهب البعض من أهل العلم إلى أنه في هذا يرجع إلى نية المتحدث الذي وضع هذا الشرط. إن كان ينوي الطلاق فالمرأة تطلق إن وقع، وإن كان لا ينوي الطلاق وإنما أراد بهذا التهديد وعدم وقوع ما ذكره أو ما لم يرغب في وقوعه فيرجع في هذا إلى كفارة اليمين. إخواني الكرام، وقد أوشك الوقت معكم على الانتهاء، أود أن أوجه نداء للأمة بأسرها ونحن في هذه الأيام المباركة الفاضلة في أشهر حرم كما ذكرت، وجموع حجاج بيت الله الحرام تتوجه أنظارهم إلى بيت الله وقد وصل عدد كبير من هؤلاء، ولا شك أن النفس تشتاق وكل عبد يتطلع، ونسأل الله عز وجل أن يوفق أمر جميع الحجاج والمعتمرين وأن ييسر السبيل إلى بيت الله الحرام. أنا أناشد كل من ذهب إلى بيت الله الحرام أو من سيذهب إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعرف الأمر المهم الذي أقبل عليه. حج بيت الله الحرام شيء عظيم للغاية، ركن كبير من أركان الإسلام، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج ركن عظيم وقد فرض في العمر مرة واحدة، فمن يسر الله أمره وذهب إلى بيت الله الحرام أو كتب في هذا العام من الحجاج والمعتمرين عليه أن يتقي ربه ومولاه وأن يتعلم من أمور دينه ما يقبل الله تبارك وتعالى به عبادته. وأنا أود أن أنبه تنبيهات متعددة، على رأس ذلك الإخلاص لله تبارك وتعالى، الصدق في النية، العمل بما يرضي رب العباد سبحانه، الحج على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عدم إيذاء الناس وعدم التعرض لهم وغير ذلك من الأمور المهمة التي يجب أن يتعلمها الحاج قبل أن يخرج من قريته أو من مدينته. وأرى من المهم بمكان أن يخرج موسم الحج على أفضل مستوى من الرقي الذي يظهر أو يظهر من خلاله مكانة أمة الإسلام في سيرتهم، في أخلاقهم، في معاملاتهم. إن بعض الناس ربما يدعو إلى قيام مظاهرات أو احتجاجات هنا وهناك، هذا أمر محرم عند بيت الله الحرام. إن الذي يرغب في أن يفسد مثل هذه الديار أو أن يأتي بأمر خارج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والله إنه لمحاسب على ذلك. تأملوا هذا الحديث وهو في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المدينة حرام من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. ده اللي يحدث حدث في المدينة النبوية. طيب اللي يحدث حدث عند بيت الله الحرام ده مش اللي يحدث فقط يعاقب، لا، ده الذي يتطلع وينوي ويرغب أن يحدث حدثا أو أن يأتي بظلم أو أن يساهم في قضية تؤثر على أمن هذا البلد المبارك وعلى القاطنين فيه وعلى الذاهبين إليه، والله متوعد بعذاب رب العباد سبحانه. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فأود من إخواني جميعا أن يظهروا مستوى راق عال يشعر الأمم كلها من حولنا أننا أمة حضارية ذات حضارة، أمة إسلامية لها أخلاقها، تعرف ثوابت دينها وتقوم عليه، تراعي الأخوة الإسلامية والإنسانية، تراعي الفضائل والآداب والأخلاق. ونحن جميعا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن شهد هاتين الشهادتين وجب أن يعصم ماله ودمه وعرضه وينهى عن إيذائه أو سبه أو غير ذلك مما نهت عنه شريعة الإسلام. في الحقيقة أيام مباركة وموسم جميل، يعني يأتي علينا كل عام والله تتحرك قلوبنا شوقا إلى بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن ييسر للجميع وأن يحقق شوق كل مشتاق. وإلى لقاء بكم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.